بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الهادي ولا هادي سواه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن اكتفاه إلى يوم الدين. ها نحن أعزائنا المشاهدين في كل مكان نلتقي في حلقة جديدة من برنامج أزمة عصر، البرنامج الذي يناقش أزمة من الأزمات التي تعيشها أو يعيشها العالم الإسلامي في كل مكان. هذه الأزمة نستعرضها ونشخصها ونضعها بين يدي حبيبنا شيخنا المفكر والداعي الإسلامي أبي بكر العدني بن علي المشهور. أهلا وسهلا بكم سيدي،
حياكم الله، بارك الله فيكم وفي المشاهدين والسامعين، ونسأل الله التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه.
في هذه الأزمة التي نتناولها في هذه الحلقة تتناول موضوع قد مضى عليه الزمن، وهو الجاهلية مثلا الأولى. نعرف كلنا أن هناك جاهلية أولى، ولكن أن تكون هناك جاهلية ثانية، فهذه هي الأزمة التي نعيشها والتي يعيشها كل واحد ولا يدري ما هي آثار هذه الجاهلية الثانية. في هذه الحلقة نتناول أزمة انتشار أو آثار الجاهلية الثانية وآثارها المترتبة عليها في العالم الإسلامي والعالم العربي والعالم بشكل عام. نضع هذه الأزمة بين أيديكم سيدي، فتفضلوا.
الجاهلية مأخوذة من الجهل، والجهل ليس ضد العلم، وإنما من السفاه والبطر وغمط الحق بعد معرفته. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: واعرض عن الجاهلين. وليس التعرض عن الجاهل ذي ما يتعلم، ولكن عن هذا الذي يتعدى ويتحدى بعد علمه، كما تحدى اليهود النبي بعد علمهم والمنافقون بعد علمهم. فهذه نماذج من نماذج سلوك الجاهلية. والجاهلية وصفها الله بمفهوم الأولى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فكونه يلفظ بتبرج الجاهلية الأولى هو إشارة إلى أن هناك جاهلية ثانية، وربما تكون ثالثة وغير ذلك. ولهذا في فقه التحولات تناقش قضية الجاهلية بالمراحل، أنه في كل مرحلة تنحط أمة محمد إلى جاهلية، من جاهلية إلى أخرى، أي بمعنى كلما دخل عليها في السلوك ما يشبه عمل الجاهلية، سواء كان في العادات أو في التقاليد أو في العقائد أو في غيرها، فإنها تمتد في نشر الجاهلية مرة أخرى في عالم الإنسانية. فمثلا لما ننظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدا الدين غريبا. إذن بدا الدين غريبا بسبب وجود الجاهلية الأولى، وسيعود غريبا، إذن بما يأتي من بداية الجاهلية الثانية سيعود غريبا كما بدأ. ثم يقول: فطوبى للغرباء. إذن معنى هناك أناس ينافحون عن بقاء أسس الديانة والأمانة أمام الامتداد الجاهلي الجديد، ممكن نسميه باللفظة الواضحة امتداد الجاهل الحديث الذي نسميه العصر الحديث. وليس كل العصر الحديث جاهلي، لكن هناك أشياء محددة تخالف أدب الإسلام، تخالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به في تصحيح عقيدة الإنسان، في تصحيح أفكار الإنسان، في عادات الإنسان، في تقاليد الإنسان، في النظرة إلى الحياة، في النظرة إلى المال، في النظرة إلى الدورة الحياتية في علاقة الناس بعضهم ببعض. إذا عادت تلك الصفات أو تلك الأحوال التي تمارسها الجاهلية ومنعها النبي صلى الله عليه وسلم مثل الربا أو غيرها، فهذا يدل على أن هناك لفتة إلى إعادة الجاهلية في المجتمعات. قد تكون الجاهلية في الاقتصاد، قد تكون الجاهلية في الاعتقاد، قد تكون الجاهلية في السلوك، قد تكون الجاهلية في اللباس، قد تكون الجاهلية في الآثار التي أحيانا تجد بعض الناس يعتني بقضية الآثار ولا ينبه أن هذه الآثار كانت سببها مثلا هلاك هذه الشعوب بالكفر. قد ينظرون للآثار من باب التقديس، من باب التعظيم، من باب مثلا المدح للشعوب التي صنعت مثلا الأهرام أو وجدت آثارها في بعض البلاد. لابد نحن كمسلمين أن نعرف أن الجاهلية الثانية ربما عادت لنا صفة الآثار، حتى قد تأتي شعوب تعبد هذه الآثار التي حصل منها الجاهلية الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: ستعبد ذي الخلصة في آخر الزمان، وهو الآلهة التي كانت تعبد في الجاهلية، وسيعبد هبل واللات والعزة التي كانت تعبد في الجاهلية. معنى ذلك أنه قد يلتفت بصورة كما يسمونها الآن سياحة أصحاب الآثار في إعادة هذه التركيبات من جديد. والكفر له والعياذ بالله عناصر معينة في النفوس، قد تجد جهة معينة تعظم هذا حتى يأتي يوم من الأيام من يعظم هذا الصنم أو من يعظم هذا الشكل المعين ويقدم له نوع من القداسات التي تجعله في صف المعبود أو في صف المعتقد. فهذه كلها إشارات تدل على أن الأمة قد تقع في العود للجاهلية بهذا النص: بدا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء الذين يحيون ما أمات الناس. بعض العلماء، وهذا كلام بسط على ألسنة كثير من العلماء، لهم وجهة نظر في أننا نقول أن الجاهلية الثانية تعود على اعتبار أن الإسلام منتشر ولا يمكن أن ترجع الجاهلية مرة أخرى بحكم أن الناس تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الجواب على هذا أن العواطف أحيانا قد تفسد على الإنسان القدرة على تحليل الأوضاع، فنحن لا نريد أن ندخل في منازع مع عالم أو مع صاحب رؤية وفكر، نحن نريد أن نقرأ الواقع. خذ أي بلد من البلدان العربية والإسلامية، عدد فيها مقدار عودة أفكار الجاهلية إليها. إذا نظرت إلى الغناء، إذا نظرت إلى المجون، إذا نظرت إلى الألبسة، إذا نظرت إلى الأحكام الشرعية، إذا نظرت إلى التربية، إذا نظرت إلى التعليم، ما تجد إلا أن هناك أشياء كانت في الإسلام محصورة وممنوعة، كيف تفكك العالم العربي والإسلامي وأدخل أساليب كانت من عصر الجاهلية لكنها بأسلوب الحداثة بهذه الألفاظ الجديدة، إما أن تكون باسم المساواة، إما أن تكون باسم الحرية، أو تكون باسم التقدم، أو تكون باسم التحرر، أو تكون باسم ملاحقة الشعوب المتقدمة، إلى غير ذلك مما يدور في العالم العربي الإسلامي. وبمقابل كل انحدار في استتباع الأفكار الجاهلية الحديثة أو الجديدة كما سميت الجاهلية الثانية، يحصل نقص في الدين. لا بد أن يكون هناك معادلة، كلما امتدت أسباب الظلام كلما انحسرت أسباب النورانية. فالكفر والجاهلية ظلمانية، معنى ظلمانية معنوية، لكن إذا امتدت في البيوت وفي الأسر وفي العائلات وفي المجتمعات وفي النوادي وفي مواقع الحياة، وتراها الآن في ما يسموها بالكازينوهات وما تسمى بالنوادي الليلية وما 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 في بلاد الأمة العربية، في بلاد الأمة الإسلامية، شرب الخمر بالعلن، التحدي والتعدي لما جاء به الله سبحانه وتعالى، طغيان الليبرالية، طغيان الإلحاد، ما هذا؟ يعني إلى الآن نقول نحن ما نحن في الجاهلية الثانية؟ يكاد هذا يكون إلى حد ما نوع من أنواع الغباء. والنبي ما يكذب، النبي أخبر أن الأمة تنحدر، وعلامات الساعة لما نقراها بوضوح نعرف أنها مرحلة تمرحل. كيف ترى أمة محمد الانحدار؟ والمقصود بهذا الوصف أو بهذا التعبير ليس النقد، هو عبارة عن تقييم، لأجل كما قال: يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. كثير من السامعين والمشاهدين دائما يبحثون عن العبارات للنقد أو للبحث عن النقائض التي يجدها لأجل يرد عليها، هذه علة من العلل، فليرد من يريد أن يرد. المسألة هي تقييم حالة، مثل ما تقيم مريض لابد أن تعرف ما العلة التي وصلنا إليها. نقول العلة التي وصلنا إليها امتداد الجاهلية الثانية، وهي تابعة للجاهلية الأولى، سواء كانت الجاهلية الأولى التي هي جاهلية العرب، أو كانت الجاهلية الأولى كانت الجاهلية عند أهل الكتاب بعمومهم أو غيرهم من أهل الأوثان. فهذه جاهليات متنوعة سماها القرآن كما قال: الجاهلية الأولى تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله أن يتبعكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما الحظ من كلام الله سبحانه وتعالى أن في مشروع جديد هو التطهير، تطهير لأهل البيت، تطهير لمن ارتبط بهم، تطهير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مثلا لما ذكر أهل البيت هم قدوة. وإذا قال إنسان هذه خاصة بأهل البيت ولا بزوجات النبي، ماذا يقصد؟ يعني يريد أن يعزل بين القدوة وبين الناس؟ فهذا النوع من أنواع الحيل والمغالطة، وهي نفس المبررات التي يطرقها البعض لأجل أن يفقد الضوابط الشرعية قيمتها أمام الامتداد الجاهلي. فبمقدار عدم غيرتنا على ديننا وعلى شرعنا وعلى العلاقة بالقدوة الحسنة بأمهات المؤمنين، ببنات الرسول صلى الله عليه وسلم، بالصحابة، بأهل البيت الكرام، لمجرد أن هناك تقدم، لأن هناك تطور، لأن هناك يعني حاجة المجتمع كما يسمونها، هذا تردل، تردل خطير. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كل عام والذي يأتي بعده أرذل منه حتى تلقوا ربكم. إذن تحقق يقينا أن مفهوم الجاهلية الثانية أزمة من الأزمات الخطيرة التي يكون لها آثار في حياة التعليم. قبل ما تذهب إلى أي مكان، ادخل التعليم، ادخل الإعلام. يعني الآن نحن ما نتكلم عن شيء غيبي أو نتكلم عن شيء خارج دائرة التفكير، نحن نتكلم عن شيء في الواقع. إذا نظرت اليوم الإعلام الإسلامي العربي، ما هو؟ ماذا فيه؟ في دعوة إلى مثلا إقامة القيم، الأخلاق المحمدية، مدفوعات المليارات التي تدفع اليوم في العالم العربي والإسلامي، وهي التي ممكن تنقذ الجوع والفقراء والمساكين والمحتاجين، تذهب ليل ونهار في الأفلام وفي هذه القصص المركبة التي تجد من يحشد فيها لأجل الشهوة ولأجل اللذائذ ولأجل العواطف. بعضهم يقول لك لا، لأجل المتع. الواحد يعني يستمتع، إلى متى هو يستمتع؟ نعرف نحن أن النظرة لها أثر، والعاطفة لها أثر، والرسمة لها أثر، والشعار كما مر معنا له أثر. يبقى نجد أن العقول الشيطانية المسيسة للعالم أدخلتنا طوعا أو كرها للجاهلية الثانية. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم مخاطبا هذه الأمة عودتها إلى الماضي، قال: لتتبعن سنن. لاحظ كلمة سنن، ما هو سنن، سنن أي أساليب وعادات وتقاليد وأحوال وصفات من كان قبلكم. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، ذراعا بذراع، في رواية باعا بباع. هذه المسافات التي يضعها النبي صلى الله عليه وسلم تريك، أبسط العالم العربي جغرافيا، انظر من هو أقرب إلى عالم الكفر بشبر، انظر من هو أقرب إلى عالم الكفر بذراع، انظر من هو أقرب إلى عالم الكفر بباع. يعني بمعنى على حسب الاتصال والتواصل مع العالم الغربي والتأثر به في الثقافات، في العلاقات، في الاجتماع، في الإعلام، يكون هنا الانحدار، لأنه ما في حد قدوة في العالم يقتدى به غير العالم الغربي والشرقي، اللي هو فترة من الفترات في بلدنا كانت عندنا مراحل الاستعمار يقتدى بهم، وبعد ذلك جاءنا العالم الشرقي من الشيوعية وغيرهم يقتدي بهم، حتى صار أولادنا الآن موجودين من اسمه لينين ومن اسمه ستالين ومن اسمه ماركس ومن اسمه جيفارا، نتيجة الاستتباع لعودة الجاهلية الثانية في المسميات. بل حتى الآن لا زالت كثير من الشوارع في بعض البلاد بهذه المسميات، يسمونها باسم أحد من قادة الانحراف الجاهلي الجديد في العالم الإنساني والعالم الإسلامي. المسألة ليست كما قلنا نقد، المسألة مسألة تقييم وإعادة ترتيب لأمة أعطاها الله سبحانه وتعالى الحل الأخير في هذا العالم، وهو القرآن، وهي السنة التي حملت لنا شرف الديانة بما جاء به سيد الأمة. واليوم النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا دعاء شديد وقوي أننا نثبت، لأنه لا يكون هناك لدينا ثبات في حياة البشرية. يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا، لأن الجاهلية الثانية ستوصلنا إلى جحر الضب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: ومن؟ هل ترى في حديث أكثر صراحة من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أغبياء ولا يخاطب أناس ما عندهم إدراك للمعاني؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: هذه شعوب ستحتويكم، وأنتم برضاكم تتبعوهم، تقلدوهم، تسيروا خلفهم. ما يصبح الإنسان دكتور إلا إذا ارتبط بهم، ولا صاحب مزية إلا بهم، ولا يمكن أن يحترم إلا بهم، ولا حتى اعتقادات أبنائنا في صناعتهم كأنها عبادة وتقديس. هذه جاهلية فعلا ثانية. نسأل الله تعالى يحفظ بلادنا ويحفظ بلاد المسلمين، وينقذ الأجيال التي تعيد لنا شرف الديانة. بالطبع الإسلام لا يمنعك أن تسافر إلى أي بلد تطلب العلم، ولا يمنعنا أن نرتبط بعالم الغرب للاستفادة. لا، ممكن تستفيد من أي عالم كما استفاد منه الأوائل. الإشكال فقط في الاستتباع، والإشكال في تغريب الدين، وتحويل الدين إلى لعبة تتناسب مع دعاة الجاهلية الثانية. هذه النقطة المهمة التي ينبغي أن نضبطها. وأما التطور والعلم والتقدم والمعرفة هذه حق من حقوقنا، لو بتتعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولو بالصين، ما في إشكال. نحن ما نتكلم عن قضية الاستفادة من العلوم النظرية والتطبيقية، نحن نتكلم عن الاستتباع في القيم والأخلاق والعقائد والآداب التي شرعت لنا وصارت أخلاقنا عبارة عن تشريع وليست عبارة عن تطويع. كل مرة يأتي لك بأخلاق أو بآراء أو بأفكار، هذا هو عين النظر إلى معنى أزمة آثار الجاهلية الثانية في حياة الأمة العربية والإسلامية. ونسأل الله الحفظ والعون لنا ولكم أجمعين.
آمين آمين سيدي. وسمعت منكم سيدي مرة حديث عن صحابيين تنازعا، فتكلم أحدهما على الآخر.
نعم.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ
فيك جاهلية.
فيك جاهلية، فكأن الصفات والأخلاق التي تؤدي إلى مثل هذا هي أثار جاهلية.
أبو ذر، سيدنا أبو ذر حصل بينه خصام هو بلال. بالطبع بلال هو كما يقول عبد في ذاك العصر، والعبيد كانوا يستهانون، وأبو ذر هو من الشام. فجرى بينه وبينه كلام حتى ارتفعت الأصوات، فقال له اسكت يا ابن السوداء على سبيل الإهانة، أنك أسود من نوع الأسود عنصرية. فذهب بلال يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أبا ذر قال كذا. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أبو ذر بعده مباشرة لأجل يعتذر، لأنه شعر أن الكلمة خرجت منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، أي لا زالت فيك آثار من آثار الجاهلية في إصدار الكلمات والعبارات التي لا تليق بعد الإسلام. ولهذا بعد ذلك جاء في الرواية أن أبا ذر امتد على الأرض وقال لا أرفع رأسي حتى يضع بلال قدمه على خدي، تأديبا لنفسه. إذن في أزمة وفي معالجة. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم خائف من الجاهلية وآثارها، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في معركة حصلت بين الأنصار، جاء بعض اليهود وأثار فيما بينهم حتى أنهم قاموا للسلاح وذكروهم أيام بعاث وغيرها ما بين الأوس والخزرج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم منزعج وقال أجاهلية بعد إسلام؟ أجاهلية بعد إسلام؟ أجاهلية بعد إسلام؟ من خلال السلوك اللي فعلوه خالف منهج الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو مجمل ما يشير إلى أن الجاهلية الثانية قد امتدت وفيها خطورة كبيرة على الإسلام والمسلمين. لكن المحفوظ من حفظ الله، ويجعلنا والسامعين والمشاهدين ممن حفظهم الله ظاهرا وباطنا.
آمين آمين يا رب العالمين. في ختام هذه الحلقة سيدي، نتقدم للمشاهد الكريم بأنه قد استفاد من هذه الحلقة التي تتكلم حول جاهلية هي تفشت في عالمنا العربي والإسلامي وحتى الإنساني، ولكن أسلمت أو تبديد هذه الجاهلية بما قاله الأوائل، لن يصلح أمر هذه الأمة أو آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فإذا كانت الجاهلية صلحت بالهدي النبوي، فلن تصحح هذه الجاهلية الثانية إلا بهذا الهدي النبوي. إلى حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.